عمق صوت الجامع والمعنى العام الذي يلم شتات هذه الأفراد المتفرقة بخصوصيتها. وقد أثبتنا هذا المعنى بالدليل. وبغض النظر عن أهمية الفكرة في حد نفسها وأنها ثابتة، بالدليل ذكرنا لها أهمية من جهة أخرى. وهي أنه إذا ثبتت وانضم لاحق إليها عدم إمكان تصوير الجامع إلا على القول بالصحيح، تعين هذا القول من تلقاء نفسه من دون حاجة إلى دليل آخر، فيكون أحد أدلة المصنف على لا يختار من الوضع الصحيح هذا الدليل مركب من هاتين المقدمتين. أولا، لابد من جامع. ثانيا، لا يصح الجامع إلا على القول بالوضع الصحيح. إذا تبين هذا يقع الكلام في بيان الجامع وتصويره على كلا القولين الصحيح والأعم. فنقول بناء على القول بالوضع الصحيح يمكن تصوير الجامع بالاعتماد على قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه القاعدة تستند إلى مقدمتين عقليتين. الأولى أنه لابد من نحو سنخية وتجانس بين العلة والمعلول، والثانية أن التسانخ والتجانس لا يكون بين الكثير بما هو كثير وبين الواحد بما هو واحد. أما القاعدة أو المقدمة الأولى فنقول لابد من وجود نحو ربط خاص بين العلة والمحلول ناشئ عن حالة من التجانس والتناسب بينهما. بسبب هذا التجانس كان بينهما هذا الربط، وهذا التجانس أوجب أن يكون هذا معلول هذه العلة، وهذه علة ذلك المعلول. ولولا هذا التسانخ الموجب للربط لجاز أن يكون كل شيء علة لكل شيء، وأن يكون كل شيء معلولا لكل شيء. وهذا يؤدي إلى فوضى طاغية على مستوى قانون العلة والمعلول، ينتفي أصل الكون. وإن هذا الصيفية. بسببها تنقصر العلة على المعلول والمعلول على العلة. وأما المقدمة الثانية وأن هذا التسامح لا يكون بين الكثير بما هو كثير وبين الواحد بما هو كذلك، فبيانها أن جهة الكثرة في الأشياء الكثيرة جهة اختلاف وتباين فيما بينها. ولا يمكن أن تكون هذه الجهة جهة الكثرة التي هي منشأ أو ناشئ من تباين أن تكون هي جهة التسانخ على الواحد بما هو واحد. الواحد بما هو واحد لا يسانخ بالكثير بما هو الكثير، لأن كثرته من حيث الكثرة ناشئة من التباين والتغاير، وجهة التباين والتغاير لا تتسامخ مع جهة الوحدة هناك. من هنا لابد أن ترجع الكثرة إلى وحدة يكون بين هذه المتكثرات جهة واحدة جامعة بينها، فيكون الربط والتسامح بين هذه الجهة الواحدة وبين ذلك الواحد بما هو واحد. وبالمثال، وكنت ذكرت هذا الاستدلال وهذا المثال سابقا في بحثي إثبات ما هو موضوع علم الأصول. نقول لو فرضنا أن الحرارة تصدر عن النار وعن الشمس وعن الاحتكاك، الحرارة معلول واحد، لكن هذه العلل ثلاث متكثرة، لو لم يكن بين هذه الثلاث جهة جامعة واحدة يتسانخ الثلاث من تلك الجهة مع المعلول الواحد ويتحقق بين هذه الثلاث وبين المعلول الواحد بسبب تلك الجهة ربط خاص يوجب تخصص المعلول بالثلاثة الثلاث والثلاث بهذا المعلول. لولا ذلك لجاز أن تصدر الحرارة من غير هذه الثلاث، من رابع وخامس وسابع ومن كل شيء، وجاز أن يكون بالتالي كل شيء آخر غير هذه الثلاث علة الحرارة. هذا خلف. إذا المفروض أن الحرارة لا تصدر من غير هذه، وأن هذه لا يصدر منها برودة مثلا غير الحرارة، فلا بد أن يكون بين الثلاث جهة جامعة. وليس بالضرورة أن أعرف هذه الجهة بعنوانها الخاص، يكفي أن أستكشفها على الإجمال وأقول مثلا ما يجمع بين هذه الثلاث، ما به التسانخ الاختصاص فيما بين العلة والمعلول. هذا توضيح الدليل على وجه العموم وبغض النظر عن محل الكلام. وأما بالنسبة إلى محل الكلام فنطبق هذا المعنى بالقول في مثل لفظ الصلاة مثلا، وهو أحد الألفاظ المتنازع فيها، نقول إنه قد دلت الأدلة المتعددة على أن مثل الصلاة على اختلاف حالاتها مراتبها وأفرادها تشترك هذه المراتب والأفراد جميعا في تأثيرها أثرا واحدا، مثل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لقوله تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو مثل كونها سببا إلى معراج المؤمن لقوله صلى الله عليه وآله الصلاة معراج المؤمن، أو غير ذلك، قربان كل تقي مثلا، عمود الدين. الصلاة بكل أفرادها وأشكالها ومراتبها على اختلاف الأحوال من القادر المختار المتم إلى المسافر مع القدرة والاختيار إلى العاجز المتم أو العاجز المقصر، وغير ذلك من مراتب إلى أن تصل إلى مثل صلاة الغريق وليكن في سفر مثلا يقتصر على ركعتين على حالته التي هو عليها من الثبات في الوحل، يقرأ ما يقرأ يومي إلى الركوع والسجود على حالته الخاصة. كل هذه الأشكال والأفراد من الصلاة تؤثر بالنسبة لمصليها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا الأثر الواحد لا يمكن أن يترتب على هذه الصلوات المختلفة الكثيرة، من حيث هي مختلفة وكثيرة وبمقتضى ما قدمناه من قاعدة، إلا إذا كان بين هذه الصلوات جهة واحدة جامعة تلتقي تحتها جميع هذه الأفراد، يكون من تلك الجهة التسانخ والتجانس مع هذا الأثر، ولأجله يتحقق الربط الخاص بين أفراد الصلوات العلل وبين هذا المعلول، ولولا ذلك لما تخصص هذا الأثر للصدور من الصلوات، وجاز أن يصدر من أعمال أخرى. ما الذي خصص الانتهاء عن الفحشاء والمنكر بالصدور من خصوص الصلوات ومنع عن صدوره من مثل الصوم والحج وغير ذلك؟ الربط الخاص، والربط الخاص الناشئ أو المساوي للتجانس والتسانخ لا يكون بين هذا الكثير بما هو كثير وبالإحاط جهة كثرته، نشأ من التباين والتغاير، يقولون الاختلاف مثار الكثرة، إن لم يكن أي اختلاف بين شيئين فهما في الحقيقة شيء واحد. فكلما فرضت اختلافا في شيء فرضت تكثرا. هذا غير ذاك في اللون، إذن هنا شيئان كل بلون. وكلما زدت اختلافا في شيء أصبح المجال للكثرة ولزيادة الكثرة أوسع. فالاختلاف في شيء واحد قد ينحصر بين فردين مثلا، لكن إذا فرضت اختلافين قد يكون منها أكثر من فردين. كيف ما كان، لا نحتاج إلى أن نثبت ثلاث وأربع وخمس أفراد. الاختلاف مثار الكثرة، كثرة يعني مقابل الواحد يعني اثنين على أقل التقدير، اثنين أو ألفين لا فرق من هذه الجهة، المهم لم يعد واحدا. إذن هذه الكثرة من الأفراد ناشئة من التباين، وهذه الجهة جهة التباين لا تتسانخ مع جهة الوحدة، لأن جهة الوحدة ترجع إلى الاتحاد والعينية، وهي لا تتسانخ مع جهة التباين. فلا بد أن يكون هناك جهة جامعة بين هذه الأفراد، واحدة موجودة في الكل. من تلك الجهة حصل التسانخ والربط مع أثر الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولزم اختصاص هذا الأثر بهذه الصلوات، بأفراد الصلوات، واختصاص أفراد الصلوات بتأثير هذا الأثر. ولم يصدر مثل هذا الأثر من غير الصلوات. هذه الجهة الواحدة كما قلنا قبل قليل وكما ذكرنا في إقامة هذا الدليل على موضوع علم الأصول، ليس بالضرورة أن تكون معلومة على جهة التفصيل. بهذا الدليل الذي نقيم نستكشف وجود الجهة الجامعة على الإجمال، ونشير إليها بكل ما يعبر عنه، ولو مثل عنوان ما ينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الجهة، هذا الجهة هو الجامع، الجامع بين الصلوات. الموضوع له في الحقيقة لفظ الصلاة، هو مؤثر ذلك الأثر الموجود في كل الأفراد، الناهي عن الفحشاء والمنكر، المسبب لمعرجية المؤمن وأمثال ذلك. كما قلنا هناك إن مثل هذه القاعدة باعتبار ترتب أثر واحد على جميع مسائل العلم ذات الموضوعات المختلفة، فمثل هذه القاعدة نستكشف صدور الأثر الواحد من جامع جهة واحدة يشترك فيها المسائل وموضوعات المسائل. حصل الربط الخاص بين الأثر وبين تلك الجهة. ما هي هذه الجهة الجامعة التي هي موضوع علم الأصول؟ لا ندري سوى أنها الكلي الجامع لشتات موضوعات المسائل. يكفي هذا المقدار، فإن الجهل بتفصيله لا يضر بموضوعيته واقعا، وكذلك هنا الجهل التفصيلي ب جامع بين أفراد الصحيح لا يضر بجامعيته الواقعية وبكونه هو المقصود والملحوظ بالواضع حين وضع لفظ الصلاة. يرى هذه الجهة المشتركة بين جميع الأفراد فيضع لها ويسميها بلفظ الصلاة. لهذا يثبت إذن الجامع بين أفراد الصحيح من الصلاة. هذا التصوير للجامع أورد الشيخ رحمه الله عليه بإشكال مفصل، حاصله أن الجامع الذي نتصوره بالصحيح لا يخلو إما أن يكون مركبا وإما أن يكون بسيطا، وعلى التقديرين يلزم الإشكال فيبطلان جميعا، فإذا بطلا بطل تصور الجامع، لأن الجامع لا يخرج من هاتين الحالتين التركيب والبساطة. أما على تقدير تصور جامع مركب، فلأنك عرفت سابقا أن الصحة والفساد أمران وصفان إضافيان، فكل ما تفرضه صحيحا يمكن أن يكون فاسدا في حال أخرى، كل ما تفرضه صحيحا في حال يمكن أن يكون هو بعينه فاسدا في حال أخرى. هذا المعنى بيناه. ضم إلى هذا مسألة إضافية ونسبية وصف الصحة، ضم إليه أن كل جامع لابد أن يتمتع بخصوصيتي الانعكاس والاضطراد، أي الجامعية والمانعية، بمعنى أن يكون لام تحته جميع أفراده لا يشد عنها شيء، ولو لم يكن كذلك ولم يكن جامعا لا. المفروض في الجامع أن يكون موجودا في كل الأفراد وتدخل كل الأفراد تحته، ولو لم يكن جامعا بينه وكان جامعا بين بعضها، وهذا خلف. إذن لابد في الجامع من خصوصيتي الجامعية والمانعية، أما الجامعية فلما قلنا الآن، وأما المانعية بمعنى طرد كل مغاير بأفراده وإخراج هذا المغاير ومنع دخوله تحته، فلأنه لو دخل تحته شيء الأفراد المغايرة لأفراده لم يكن جامعا بين خصوص أفراده، بل كان جامعا أوسع يدخل تحت أفراده وغيره، وهذا أيضا خلف. يريد جامعا بين هذه الأفراد يضبط هذه الأفراد، هذا المعنى أن تكون جامع يضبط هذه الأفراد يلم هذه الأفراد، يقتضي أن يكون تحته كل الأفراد وأن لا يكون تحته شيء من غير هذه الأفراد. على هذا وبالالتفات إلى ما قدمنا من أن الصحيح وصف إضافي، الصحة وصف إضافي، وكل ما يفرض صحيحا في حال يكون فاسدا في حال أخرى، الجامع لابد أن يدخل تحته جميع الأفراد ويخرج عنه كل ما سواها. نقول الجامع الذي تفرضونه للصلاة مثلا مركبان، هذا مهما فرضتموه وتصورتموه فإنه دائما سيكون خارجا عنه بعض أفراد الصحيح وداخلا تحته بعض أفراد الفاسد. بيانه أن الصلاة لها مراتب، والجامع المركب الذي تتصوره يمكن أن تفرضه الجامع التام الذي يدخل تحته وفيه جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في أتم حالاته، يعني مثل صلاة المختار قادر في الحضر الواجد للماء مثلا، يصلي بوضوء 4 ركعات واجدة لجميع الأجزاء والشرائط. هذه المرتبة العليا قد تتصورها هي الجامع، وقد تتصور الجامع المركب المرتبة الدنيا، مثل ما في صلاة الغريق من أجزاء وشرائط مثلا، أو الصلاة على الدابة في الحرب على الفرس مثلا أو على الناقة. وقد تتصور الجامع في مرتبة وسطى بين هاتين، والصلاة لها مراتب متوسطة مختلفة جدا ومتفاوتة بين تلك الجامعة لكل شيء وهذه التي فيها أدنى ما يكون في صلاة، عرض عريض من المراتب، زد جزءا جزءا أو شرطا شرطا وارقب في المراتب إلى أن تصل إلى التام. عشرات المراتب المتوسطة لكن كلها بحكم واحد، فنحن نعبر عن الكل بالمرتبة المتوسطة. إذن الجامع الصحيح الذي تصور إما المرتبة العليا وإما المرتبة الدنيا وإما المرتبة المتوسطة بينهما. فإذا فرضنا الجامع المرتبة العليا دخل تحته ما هو صحيح من أفراد تلك المرتبة، صلاة بجميع الأجزاء والشرائط ب4 ركعات عن وضوء إلى آخره، هذه الصلاة صحيحة في موارد كثيرة مما يصليه القادر المختار المتم. كل ما يصدر من قادر مختار متم بهذه الصورة التامة هو فرض صحيح. إذا كان الجامع هي هذه المرتبة العليا فكل هذه الأفراد الصحيحة تدخل تحتها، لكن يدخل أيضا أفراد فاسدة، فإن هذه المرتبة التامة فاسدة في بعض الحالات وفي بعض أفرادها، مثل أن يكون لبعض المصلين ماء قليل يكفيه إما للشرب وإما للوضوء، وهو محتاج إلى الشرب لدفع ضرر وخطر العطش عن نفسه ومن يتعلق به، أو حتى وما يتعلق به مثل دابته المحتاج إليه في الطريق، فيعصي الله ويتوضأ بهذا الماء ويكون وضوءه منهيا عنه. مصل لم تقع الصلاة التامة صحيحة منه، أو عاجز. ولا نعني بالعاجز من كان فيه العجز العقلي، يعني لا يقدر أصلا على مثل القيام مثل الركوع. يكفي أن يكون في القيام والركوع والسجود مشقة شديدة غير قابل للتحمل بحسب العادة، إن كانت عقلا ممكنة التحمل. فعصى وصلى من قيام مع ركوع كصلاة المختار فردا تاما، هذا الفرد التام يكون فاسدا وليس بصحيح. فإذا جعلت الجامع المرتبة العليا دخل تحته الأفراد الصحيحة لهذه المرتبة، ولكن دخل أيضا تحته الأفراد الفاسدة لهذه المرتبة، وخرج عنه أفراد صحيحة أيضا هي من مرتبة دونه. إن هذا الذي كان عاجزا كانت صلاته الصحيحة من جلوس مثلا، ليست تلك الصلاة التامة، وهذا فرد صحيح ولم يدخل تحت المرتبة العليا. فكانت المرتبة العليا يخرج عنها بعض أفرادها ويدخل تحتها بعض أخيار هذه الأفراد، فلم تكن جامعة ولا مانعة. عين الكلام إذا فرضت الجامع تلك المرتبة الدنيا يدخل تحتها جميع الأفراد الصحيحة لهذه المرتبة وهي الواقعة من الغرقة، ويخرج عنها جميع الأفراد الفاسدة لهذه المرتبة وهي هذه الصلاة ومثل هذه الصلاة الصادرة من القادر على أكثر من غير الغريق مثلا، ويدخل تحتها أيضا أو يخرج عنها أيضا أفراد من الصحيح يدخل فيها فاسد، وهي صلاة شبيهة بهذه لكن من غير الغريق، ويخرج عنها صحيح وهي صلاة غير شبيهة بهذه فيها أجزاء أكثر وشرائط أكثر، هي صحيحة بحسب حالات أخرى غير الغرق، لا تجمعها هذه المرتبة. وعلى هذا قس حال المرتبة المتوسطة، أيما مرتبة متوسطة أخذتها تقول يدخل تحتها الأفراد الصحيحة لتلك المرتبة ويخرج عنها الأفراد الصحيحة من مراتب فوقها ومن مراتب تحتها، ويدخل فيها أيضا ما كان من نفس تلك المرتبة لكن من غير أبناء هذه المرتبة المتوسطة، مما كان فوقها فيقدر على أكثر فتقع منه فاسدة مثلا، يدخل هذا الفاسد مع أنه هذا جامع الصحيح، أو مما كان دونها يقدر على أقل وليس له أن يأتي بالأكثر، كذلك هذا الفاسد. إذن كل جامع مركب تفرضه يبتلى بهذا الإشكال، لا يكون جامعا ولا يكون مانعا، هذا كله في الجامع المركب. وأما الجامع البسيط فهو لا يخلو إما أن يكون عنوان المطلوب وإما أن يكون عنوانا ملزوما له، وعندما نقول الجامع مركب يكون الجامع حينئذ عبارة عن نفس المأمور به، هذا المركب المطلوب المأمور به. المؤلف أجزاء كذا وشرائط كذا. أما عندما نفرضه بسيطا ولم يعد بالإمكان أن تقول هو نفس المأمور به، المأمور به مركب، واضح؟ إذا قلت الجامع مركب، فالمركب هو هذا المأمور به، مأمور به هو المركب، هو نفسه الجامع. لا أقصد مأمورا به خاصا خارجيا، أقصد ما يقع في متعلق الأمر، إما بكل أجزائه وإما ببعضها حسب اختلاف المرتبة، لكن هذا الجامع المركب هو ذات المأمور به المركب هو هذا المأمور به، فالجامع هو المأمور به هذا بواقع تركيبه. عندما تقول الجامع ليس مركبا، لا تعود يمكن لك أن تقول هو المأمور به، بل لابد أن تقول حينئذ إن الجامع عنوان منتزع، لأن المأمور به مركب وأنت تفرض الجامع بسيطا، فلا يمكن أن يكون الجامع البسيط عين المركب، لابد أن يكون منتزعا. حينئذ يتصور في العناوين المنتزعة من المركب أن يكون مثل عنوان المطلوب الذي ينتزع من مقام طلبه وبعد تعلق الطلب بهذا المركب، ويساويه هنا عنوان الواجب الذي ينتزع بعد إيجاب الشارع لهذا المركب، وعنوان المأمور به. فالتفت، عنوان المأمور به المنتزع من واقع المأمور به المركب، لا تخلط. قبل قليل قلت المركب المأمور به مركب، أتحدث عن واقع المأمور به، الآن أتحدث عن عنوان المأمور به. واقع المأمور به أمر مركب، إذا فرضت الجامعة مركبا فهو هذا المأمور به بواقعه. عندما أقول بسيط لا يكون عين المأمور به وواقع المأمور به، لكن يكون عنوانا منتزعا منه مثل عنوان المأمور به. فهذه ثلاثة عناوين متشابهة: المطلوب، المأمور به، الواجب، وكلها تشترك في الإشكالات الآتية على تقدير كون الجامع عنوانا بسيطا مثل عنوان المطلوب. فكل المطلوب وأخواته أو أخواته عبر ما شئت مثلا، إذا إما أن يكون هو عنوان مثل عنوان المطلوب الذي ينتزع مباشرة من مقام الطلب وما يشبهه، الذي ينتزع من مقام يشبه ذاك المقام مثل عنوان المأمور به الذي ينتزع من مقام الأمر وهو مساوي لمقام الطلب، عنوان الواجب الذي ينتزع من مقام إيجابه ومساوي لطلبه والأمر به، وإما أن يكون عنوانا آخر أبعد ربما في الذهن أو عن الذهن من عنوان المطلوب، وهو عنوان ملزوم لعنوان المطلوب. ما معنى ملزوم؟ معناه أنه منشأ له وعلة له، مثل عنوان المحبوب للمولى أو عنوان ذي الملاك والمصلحة. عنوان ذي الملاك والمصلحة عنوان عام، ويمكن أن تعبر عن الملاك والمصلحة بعنوان خاص مثل عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة، ما هو الجنة من النار في الصوم، وأمثال ذلك من العنوان الذي يحكي ملاكا خاصا بخصوصيته. هذا ملزوم عنوان المطلوب، لأن الطلب في الواقع والحقيقة ينشأ من من محبوبية الطالب ويكون لازما لها، أو ينشأ من وجود الملاك في المطلوب. فهذا العنوان الملزوم عنوان يساوي العلة للعنوان اللازم. إذن إذا كان الجامع بسيطا فإما أن يكون هو عنوان المطلوب وإما أن يكون هو عنوان ملزوم لعنوان المطلوب. ومرة أخرى أذكرك أن المطلوب يكون عنوان المطلوب أو ما يساوي، مثل عنوان المأمور به وعنوان الواجب. فعلى الأول أي أن يكون عنوان المطلوب فيه إشكالات ثلاثة. أول الإشكالات عدم معقولية فرض الجامع عنوان المطلوب باستلزامه محذور الدور أو التقدم والتأخر، وذلك لأنك عندما تفترض أن الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة هو عنوان المطلوب، فمعناه أن معنى وعنوان المطلوب ومفهوم المطلوب مأخوذ في الأفراد الصحيحة، لأن هذا هو الجامع ينطبق على كل الأفراد. وعليه فإذا طلب الشارع الأفراد الصحيحة فقال صلوا أقيموا الصلاة، فمعناه أنه قد أخذ في متعلق الأمر معنى المطلوب، ولازم أن يكون معنى المطلوب متقدما على الأمر من باب تقدم المتعلق على متعلقه على ما يتعلق به. أولا يتصور ويصور المتعلق بما فيه وبمعناه، ثم يعلق به الأمر ويؤمر به. فالمتعلق أولا ثم الأمر. إذن يكون معنى المطلوب مأخوذا في متعلق الأمر، ويكون الأمر متوقفا عليه، توقف المتعلق على متعلق ومتأخرا عنه. لكن من جهة أخرى عنوان المطلوب هو متوقف على الأمر ومتأخر عنه، لأن عنوان المطلوب كما أشرنا في بعض الكلام إنما ينتزع من مقام تعلق الطلب اللي يأتي بصورة الأمر، يعني تعلق الأمر بالشيء. عندما يتعلق به أمر وبعد أن يتعلق به أمر الآمر ينتزع منه عنوان المطلوب، فيقال هذا أصبح مطلوبا للآمر، فيلزم تأخر المطلوب على الأمر وتوقفه عليه. وقد فرضنا أولا توقف الأمر عليه وتأخره عنه فيدور أو يلزم التقدم والتأخر. هذا الإشكال الثاني، لزوم ترادف لفظي صلاة ومطلوب، لأن المفروض على هذا، يعني على أن تقول إن الجامع بين أفراد الصلاة الصحيحة هو عنوان المطلوب، أن عنوان ومعنى المطلوب موجود في كل هذه الأفراد كجهة جامعة سمي أو سميت هذه الجهة الجامعة بلفظ الصلاة. الحديث هو عن جامع يكون هو الموضوع لك، استشار المصنف في صدر العبارة عندما قال لابد من جامع على كلا القولين يكون، قال يكون هو المسمى بلفظ كلا، لأن الواضح لنفس هذا المعنى العام الجامع وهو من القسم الثاني، الوضع العام والموضوع له العام كما أوضحناه وسيأتي اختياره له. فعندما تقول الجامع عنوان المطلوب فمعنى ذلك أنه معنى مشترك بين الأفراد كلها الصحيحة، موجود في كل هذه الأفراد، هو الموضوع له لفظ صلاة. لكن في نفس الوقت هذا المعنى هو الموضوع له أيضا لفظ مطلوب، فيترادف لفظ صلاة ومطلوب، لأن الترادف عبارة عن كون لفظين لمعنى واحد. إذا أردت أن تزيد خصوصية نستفيد مما ذكره في معنى الحرف والإشكال الذي ورد على قوله باتحاد معنى الحرف والاسم، ورد ذلك باختصاص كل بعلقة. طيب، المترادفان لفظان موضوعان لمعنى واحد بعلقة واحد، وهنا كفى، هكذا يلزم. ما عندك وجه تبين فيه مثلا اختلاف اختصاص لفظ الصلاة بعلق مثلا واختصاص لفظ المطلوب بعلق، فيلزم الترادف، مع أن من الواضح أن لفظ صلاة ولفظ مطلوب ليسا مترادفين، بل بينهما عموم مباشر. الصلاة منها مطلوب ومنها غير مطلوب. إذا كان مقصود الصلاة الصحيحة فلعلها كلها مطلوب، لكن المطلوب منه صلاة ومنه غير صلاة فيكون عام مطلقة مثلا. على كل الإشكال الثالث أنه يلزم عدم إمكان إجراء البراءة عند الشك في اعتبار شيء في العبادة جزءا أو شرطا، في الصلاة مثلا كمثال، إذا شككنا في اعتبار شيء بنحو الجزء أو الشرط لا نستطيع أن نجري البراءة عن المشكوك، مع أن المشهور الذين يقولون بالوضع الصحيح يذهبون على وجه العموم إلى إجراء البراءة عن المشكوك باعتباره من الأجزاء والشروط عقلا ونقلا، يقولون هذا مشكوك لم يصل عليه بيان فيكون العقاب عليه قبيحا بحكم العقل، أو هذا مجهول لم يعلم فيكون مرفوعا لمثل حديث الرفع، يعني بإجراء المراءتين العقلية والشرعية. هؤلاء المشهور الذاهبون إلى الوضع الصحيح يقولون بإجراء البراءة عن الشيء المشكوك من الجزء والشرط، يقابل ذلك قول الأحرائيين بالاحتياط، وقول للمصنف يأتي في محله بالتفصيل بين مقتضى العقل فيقول بالاحتياط ومقتضى الشرع فيقول بإجراء البراءة الشرعية. إذا نظرت إلى المسألة عقلا العقل يحتاط، إذا نظرت إلى ما ورد فيها من الشرع فأدلة البراءة تشمل، وهذا في محله إن شاء الله في بحث البراءة والاشتغال بعد عمر في غاية الطول، طويل جدا. ما الإشكال إذن الآن؟ الإشكال أن القول المعروف في المسألة بين القائلين بالوضع الصحيح وإجراء البراءة عقلا ونقلا، بينما على كلامكم من كون الجامع عنوان المطلوب لا يمكن إجراء البراءة، هذا خلف، هذا لازم فاسد، هذا خلاف ما هم عليه، يحتاج فقط إلى بيان لماذا وكيف لا يكون إجراء البراءة ممكنا إذا قلنا بأن الجامع هو عنوان المطلوب. وفي بيان هذه النقطة نقول بناء عليه بسيطا واضحا لا إجمال فيه. عنوان مطلوب عنوان بسيط لكن واضح لا إجمال فيه. وصلوا يعني هاتوا المطلوب، صلوا ائتوا بالمطلوب على كلامك. المطلوب عنوان بسيط نعم وواضح ليس في إجمال، معناه واضح معلوم. الشيء الذي يتعلق ويتطلب مطلوب واضح. فالشك في الفرض في اعتبار جزء أو شرط هو في الحقيقة من الشك في محصل هذا العنوان الواضح الذي تعلق به الأمر والطلب. قل لك صل يعني أدي المطلوب، ائتي بالمطلوب، أمرك بالمطلوب، وهذا معنى واضح. لكن عندما تشك يعتبر جزء أو لا، مثلا تعرف أن الصلاة يعتبر فيها 9 أجزاء معينة وتشك هل يعتبر جزء عاشر مثل جلسة الاستراحة أو لا، فالشك في الحقيقة فيما يحصل ويحقق عنوان المطلوب المتعلق به الأمر في الخارج. العنوان كعنوان واضح وكمعنى ومفهوم، لكن محصله في الخارج، محققه في الخارج، ما به امتثاله خارجا، هذا مشكوك مردد بين مركب من 9 أجزاء وبين مركب من 10 أجزاء. لا تقل لي هذا من الدوران بين الأقل والأكثر. المطلوب ليس إما هذا أو هذا، المطلوب عنوان المطلوب هذا أحدهما محصل ذلك العنوان. وقد تقرر عندهم أنه إذا تعلق الطلب بمعنى واضح لا إجمال ولا تردد فيه وكان الشك في محصله في الخارج فالمسألة مجرا لقاعدة الاحتياط وليست مجرا للبراءة لقاعدة الاشتغال. لأنك تقول هكذا إن هنا تكليفا يقينيا تعلق بالعنوان الخاص، عنوان المطلوب مثلا، واشتغلت الذمة بهذا العنوان على وجه اليقين، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لابد من امتثال هذا التكليف، وامتثال هذا التكليف لا يحصل إلا والإتيان والعبادة مشتملة على المشكوك. نصلي مع جلسة الاستراحة حتى نتيقن أننا امتثلنا وأفرغنا الذمة يقينا عما اشتغلت به يقينا. هذا هو المقصود بقاعدة الاشتغال، وليس لك أن تجد براءة عن الجزء المشكوك. نعم لو فرض أن المأمور أو المطلوب مركبان يعني الجامع الذي تعلق به الأمر مركبان فإن هذا الإشكال لا يرد، وذلك لأن الطلب يكون تعلق بهذا الجامع المركب، والأمر المتعلق بالمركب ينبسط على أجزائه. وذلك نقول مثلا الصلاة كمركب ككل واجبة بالاستقلال مقابل أجزائها، إنها واجبة بالضم. من هذا الوجوب الواحد المتعلق بالكل ككل تعلقا استقلاليا ينبسط وجوبات ضمنية لكل جزء وجوب، يكون الجزء واجب للوجود، لكن لا أن هنا وجوبين، وجوب استقلالي ووجوب ضمني. هو نفس هذا الإيجاب وهذا الوجوب المتعلق بالكل ككل في العين، في عين الوقت، ومتعلق بالأجزاء، ثم بسط على الأجزاء. بالأحاض الكل يعبر عنه بوجوب استقلال، بالأحاض الأجزاء في كل جزء يعبر عنه بوجوب ضمني. حينئذ تقول تعلق الطلب بالمركب بالأجزاء التسعة يقينا، وأشك هل لهذا الجزء العاشر وجوبه الخاص الضمني في ضمن هذا المركب؟ هل انبسط له وجوب الانبساط بالنسبة للتسعة يقيني؟ هل انبسط للجزء العاشر المشكوك وجوبه الخاص أم لا؟ شك في أصل الوجوب. يتمسك بالبراءة لنفيه. هذا لو كان المطلوب، لو كان الجامع مركبا وتعلق الطلب بهذا الجامع في الفرض أي المركب. لكن هنا قلنا الجامع ليس المركب، الجامع هو المعنى البسيط، معنى المطلوب. فمتعلق التكليف أمر واضح لا إجمال فيه ولم يتردد، ولكن هذا المركب الخارجي المحصل له في الخارج هو الذي حصل التردد فيه، والاشتغال اليقيني سدك فراغ اليقيني. هذا بالنسبة إلى ثالث الإشكالات. يبقى بيان الإشكالات بناء على أن الجامع عنوان بسيط وعنوان ملزوم، عنوان